بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم جميعا واسم زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، حياكم مشاهدينا الكرام.
الله يحييك، وأهلا وسهلا بكم أنتم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. الآن يا شيخ، يعني التراحم والتآلف والاجتماع ونبذ الخلاف والفرقة بين المسلمين هي من الأمور المحمودة، ويعني ممن ينشدها الجميع، لكن يريد أن نقف يا شيخ مع الحد الذي يقبل فيه الاجتماع، يقبل فيه التآلف، تقبل فيه تنبذ فيه الفرقة والاختلاف، ومتى يا شيخ يفترق؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذا السؤال نقول هو من المعاني المهمة التي تحتاجها الأمة في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك أيضا نجد أن الحاجة ماسة إليه في كل الجماعات، وكذلك أيضا في الناس كثرة وقلة، سواء كانوا على مستوى دول أو كانوا على مستوى مناطق أو أقاليم أو أقطار أو كذلك أيضا مدن وأحياء. فما هو الحد الذي يجتمع عليه الناس، وما هو الحد الذي لابد أن يفترقوا وأن يفترقوا عليه؟ نجد أن الشريعة قد حمدت الاجتماع، وأما بالنسبة للاختلاف نجد أن الشريعة قد نبذت الاختلاف وحذرت منها. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذر الله عز وجل أيضا من الاختلاف والفرقة في مواضع عديدة من كتابه العظيم، وحذر أيضا من مشابهة الذين كفروا، فذكر أن أظهر المعالم في مشابهة الكافرين قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى اختلفوا ولديهم الحجة والبيان، يعني اختلفوا على بينة وعلى علم. فهذا الاختلاف الذي يكون على علم أعظم إثما وجرما عند الله سبحانه وتعالى، لأنك خالفت على بينة وبصيرة وعلم، فأنت معاند تريد أن تستأثر بنفسك. كذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر على الاجتماع والتآلف، حتى لو قل العدد، لو كان اثنين أو ثلاثة فإنهم لابد أن يجتمعوا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيره من أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك حتى على الاجتماع، وحذر أيضا من عقبة الفرقة أن النفوس ربما يطالها شيء من الوساوس والخطرات والتفريق وكذلك الشحناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال: عليكم بالجماعة فإن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، فإياكم الشعاب عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الاجتماع ونهى على الفرقة، وبين أن الفرقة هي محل الشيطان، وذلك هو الخروج عن النسق الفطري الذي فطر الله عز وجل عليه، مما يقتنص الإنسان فيه الإنسان حتى الشيطان فيه الإنسان حتى يقوم بالوسواس عليه. الوسواس في ماذا؟ الوسواس في الطرف الآخر، أنه يريد بك ويكيد بك وينكر بك، بعد الأطراف عن بعضها أيا كانت، بعد الجيران عن بعضهم فلا يجتمعون في دوريات ولا في اجتماعات، يوسوس بعضهم لبعض أن هذا يكيد لي أو ينظر لي، حتى منهم ربما ينظر لك بمحبة ومودة، يوسوس الشيطان أنه ينظر إليك بازدراء وتكبر وغير ذلك. وهذه الأشياء سببها هو الفرقة والبعد، ولكن لو أن الإنسان خالط جنسه لوجد الإنسان أن هذه الخطرات إنما هي خطرات ولا تستحق ذلك الأمر. ولهذا نجد أن الشريعة حثت على الاجتماع. هذا الاجتماع بالحث عليه هو أصل فطري أكدته الشرائع، لكن على أي مادة يجتمعون وعلى أي نوع يجتمعون من المفاهيم والمعاني؟ الشريعة حثت على الاجتماع على الحق، لا الاجتماع على الباطل. لهذا نقول إن الاجتماع إذا كان على حق فهو خير ورحمة، وإذا كان اجتماع على باطل فإن الفرقة أحب إلى الله وأعظم، وكذلك أيضا فإن ذلك الاجتماع مذموم. ما من نبي من أنبياء الله عز وجل أرسله الله إلا إلى أمة من الأمم إلا وهذه الأمة كانت مجتمعة على الشر، ثم جاء ذلك النبي وفرقهم بالخير. ولهذا نقول إن الاجتماع واجتماع رحمة إذا كان على توحيد الله عز وجل وعبادته. لهذا نجد أن الله أمر بالاجتماع فقال واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاجتماع على حبل الله، ما أطرق الاجتماع على سبيل العموم، لأن الناس ما من أحد إلا ويدعو الاجتماع. لهذا نقول إذا لم يجتمعوا على التوحيد اجتمعوا على غيره، وغيره على ماذا يجتمعون؟ إما أن يجتمعون على قبيلة، وإما أن يجتمعوا على لون. ولهذا تجد أن من فطر الناس يحب الناس المشاكلة والقرب من أصحاب جنسية كذلك، أو يجتمعون على حسب، فيحب الأغنياء أن يكونوا مع بعض ويحب الفقراء أن يكونوا مع بعض، وتجد أن القبيلة الواحدة يكون لديها نوع من التكتل وغير ذلك. هذه الأشياء يجتمع على الناس لأنهم يؤمنون بأصل الاجتماع ولكن جاهلوا الأفضل من أمور الاجتماع. إذن الشريعة جاءت بالحث على الاجتماع وذكرت نوع الاجتماع المحمود، وهذا الأمر في ذلك فيه إشارة إلى أن الاجتماع في ذلك هو الاجتماع الفاضل، وأن ثمة اجتماع مفضول ينقص فيه فضل الجماعة بمقدار بعد الإنسان عن الحق. لهذا نجد أن الأنبياء فرقوا الأمم لما كانوا على كفر أو اجتماع باطل، فرقوهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم عن قوم صالح وعن صالح أيضا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كانوا فريقا واحدا، ولكن جعلهم النبي الله عز وجل صالح فريقين، يختصم هذا مع هذا، صاحب الحق مع صاحب الباطل، بعدما كانوا مجتمعين على الباطل. كذلك النبي مع كفار قريش كانوا على أمر واحد، فجاء النبي بالتوحيد وفرقهم عليه. لهذا نقول إن الأمر بالجماعة هو الجماعة على توحيد الله. لهذا نقول إن الأمة اجتمعت على توحيد الله فهي مرحومة. يبقى الخلاف فيما دون التوحيد، هل لو نختلف وتفترق الأمة حتى تكون أقساما على شيء من الفروع أمر محمود ولو كان من أمور الحق، أم نحفظ الاجتماع على التوحيد ولو اختلفنا على الفروع الفرعيات والتشريع وغير ذلك؟ نقول ما اجتمعنا على التوحيد وأثبتنا لله عز وجل العبودية له سبحانه وتعالى، وأخذنا بلوازم التي لا يثبت إلا بها، وانتفينا عما ينتفي معه التوحيد، فإن الخلاف ولو كان بحق والذي ينفي الاجتماع على توحيد الله عز وجل وحدة الأمة فإن ذلك ضلال وفرقة. لهذا نجد من العلماء يجمعون على أنه لا شيء بعد توحيد الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى أفضل من الاجتماع على ذلك. ولهذا لو أن الأمة تفترق على بعض الأحكام الفرعية، فإذا قيل أن الجماعة مثلا أنف، أو أن الأمة وهذه الدولة تجتمع على توحيد الله سبحانه وتعالى، ونجد أن من الناس من يدعو إلى مسألة من المسائل أو قول من الفرعيات، وهذا القول نجد أنه لا بد له من خيارين. الخيار الأول أن الناس تأخذه بين أخذ ورد لكنه لا يؤثر على ذلك الكيان، فنقول حينئذ لا حاجة في ذلك أن الناس تناقش ذلك القول وتأخذ به. أما إذا كان يؤثر على وحدتها ويؤثر على صفها فإنه حينئذ لا يجوز طرحه من جهة الأصل. لماذا؟ لأن هذا القول ولو كان في ذاته حقا إلا أنه بطرحه يؤثر على ما هو أحق منه وهو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والاجتماع على ذلك. لهذا نقول إن ما يتعلق بالاجتماع الأصل فيه الحمد، والفرقة الأصل فيها الذم، ولكن الفرقة ليست مذمومة على الإطلاق كما أن الاجتماع ليس محمودا على الإطلاق، وإنما هو بذلك القيد. لهذا الذين يقولون بعض الأقوال التي تؤثر على ذلك الاجتماع الذي يكون على الأمة ووحدتها ولو كان في ذاته حقا، نقول ذلك هو من الدعوة المذمومة، ولو كان الإنسان ينظر نظرة قاصرة في ذاته إلى مثل هذا الشيء. وهذا هو الأصل الذي جاءت عليه الشريعة من التدرج بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل على التدرج حتى يقبلوا الحق ولا يؤثر ذلك على أصل الاجتماع واجتماع الأمة ووحدتها. وهذا به ندفع الدعوة الموهومة، لأن من الناس من يقول لا تقول هذا القول الفلاني باعتبار أنه يؤثر على اجتماع المسلمين. نقول إن ما يتعلق باجتماع المسلمين وصفته الشريعة، اجتماع المسلمين أن يكونوا على قوة واحدة وعلى يد واحد وعلى بلد واحد. وأما بالنسبة للقال والقيل والرد وغير ذلك ما يتعلق مثلا بأحكام الدين، فنقول ما يتعلق بهذه الأشياء ما زال العلماء يبينون أحكام الدين ويدللون على ذلك، والأمة متماسكة وثابتة. إذن الأمر هو راد ومردود عليه ومبين للحكم حجة ودافع للشبهة في ذلك، ودواوين العلماء في ذكر الخلاف وغير ذلك، لأنه لا يؤثر على ذلك الكيان. وبعض الناس يستغل مثلا بعض الأقوال الخلافية وغير ذلك لضرب الجماعة، ونجد أن بعض الناس يزعم أن تلك الأقوال أيضا توهما أنها تؤثر على الجماعة، نقول العبرة بالتحقيق وليس العبرة بالتوهم، وهذا هو الأصل الذي دعينا إليه من جهة الاجتماع. وهذه مناسبة لأن تدعى الأمة بجميعها بجميع أطيافها وتياراتها وغير ذلك أن يجتمعوا على توحيد الله سبحانه وتعالى. وما تعلق باختلافهم على الفروع أن يبين بعضهم بعضا لبعض على وجه التراحم والمودة، ولا يحمل بعضهم على بعض في بيان الحق، فإن الحكمة ضالة المؤمن، ولا يفترقوا على تلك الفرعيات ثم يتسبب ذلك باختلافهم على التوحيد. وهذا هو السبب الذي لأجله للأسف الشديد حدثت أحزاب وجماعات إسلامية، ولأجله أيضا كذلك حدثت عنصريات وتقسمت دول الإسلام، دولة الإسلام إلى دول، وتقسمت أيضا إلى قبائل، فأصبحت القبائل يعير بعضها بعضا، والشعوب يعير بعضها بعضا، والأقاليم والأقطار يعير بعضها بعضا، تجد أن الشمالي يعير الجنوبي، والجنوبي يعير الشمالي، والغربي والشرقي، وهكذا، والبلدة الفلانية تعير البلدة الفلانية، ويظهرون من أقوال النكت على بعضهم والاستهزاء والتهكم مما يترفع عنه. والمسألة السلف في ذلك أنهم نظروا إلى اجتماع قطري، ما نظروا إلى اجتماع الدين. اجتماع الإسلام يريد بذلك أن يلغي هذه الأشياء، ويلغي التهكم على اللون والتهكم على العرق والقبيلة والحسب، وكذلك أيضا اللغة واللهجة التي يتكلم بها الناس. لهذا جاءت الشريعة بالجمع والتحذير من هذه الأشياء التي تفوت من عضد الأمة. ولهذا تجد في الأمة الأنفة من أن يزوج فلانا من فلان، لأنه أذكي في نفوسهم التعلق باللون، وأذكي في نفوسهم التعلق باللغة واللهجة، وكذلك أيضا العادة، وكذلك أيضا الحسب، وغير ذلك، مع أنها أمة واحدة قد جمعهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أمة واحدة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. يعني هنا يا شيخ سؤال من الأخ عبد الله حول ما ذكرته قبل قليل، هو يقول بأن الشيخ ذكر بأن الاجتماع على القبيلة يعد أمرا مذموما، يقول وهو اجتماع بر وصلة رحم وتواصل.
نعم، نقول هو فهم قاصر. نعم. نقول إن الاجتماع إذا كان الشريعة قد حثت على الاجتماع، ومثل هذا الاجتماع محمود.
نعم.
والاجتماع كما ذكرنا يبدأ مثلا من 2 إلى 3 ثم يزيد في ذلك من جهة تكثر الاجتماع. هل هذا الاجتماع الذي يكون على القبيلة من جهته هل هو مذموم في الشريعة؟ نقول يذم في حال ويمدح في حال.
نعم.
يمدح في حال إذا كان اجتماع القبيلة فوق اجتماع الإسلام، بحيث أنه يحامي لقبيلته، ولو كان ذلك يخالف أمر الله عز وجل فكان ذلك مذموما. وإذا كان الاجتماع على القبيلة تحت الاجتماع على الإسلام فإن ذلك من الأمور المحمودة. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الناس على جماعات وأقرهم على جماعات، منها جماعات شرعية متعلق بالمهاجرين والأنصار، هذه مصطلحات شرعية.
نعم.
من الأنصار فيما بينهم من الأوس والخزرج، النبي عليه الصلاة والسلام يرى دورهم ويرى أنهم يجتمعون. وهؤلاء يجتمعون ويتزاوجون، وربما بعضهم يرتحل مع بعض ويجتمع مع بعض. نعم. ويأكل مع بعض. هذا مثل هذا الاجتماع هو اجتماع محمود لأنه تحت لواء الإسلام. ولهذا نقول إن ما يتعلق بذلك الاجتماع هو يحمد من وجه إذا كان اجتماعا يصل الإنسان به رحمه، لأن جاء في الخبر تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامه. وهذا ظاهر قول الله جل وعلا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إذن هذا للتعارف والتراحم والتواصل، وليس العبرة بذلك أن الإنسان يميز به تقوى هذا على هذا. وكذلك في إعطاء الحقوق عند ذلك قسمة الأموال وعند العطية وعند النزاعات والخصومة ونحو ذلك، وهذا ما أرشدت إليه الشريعة بالإنصاف على أي نحو كان. ولهذا نقول إن مقصده في كلامه ويختلف عن المقصد الذي تكلمنا عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح. سينكب صفارة الصلاة الأخت أم يونس من العراق، فضل أم يونس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. فضل يا أختي.
أنا صاحب أيتام وعندي راس التقاعدي، بس اكو شغله يعني من هذه المنطقه بغداد، بس اهلي بغير المنطقه، اكو يمنا شرط نسميها بارات احنا.
طيب.
بيحط هيك كرتونه اكلوات، بس انا ما حابش يطلع بيها، فاريد يعني اشتغل بيها اكثر من منطقتي، اودي بيك المنطقه واحصل عليها مبالغ حلال وحرام.
وش اللي حلال حرام؟ انك يعني تشترين باموال هؤلاء الايتام مثلا، او هذه نفس البضاعه؟
لا، مو مقصد اموال الايتام، انا عندي راس التقاعد يعني ولد عمل ما خلصت.
لك انت؟
اي لي.
طيب.
واريد اشتغل هاي الشغله، اشتري هاي، يعني هي مساله الحلال والحرام على
يا ام يونس. أم يونس، ما هي هذه البضاعة التي تتاجرين فيها؟ وش هي؟ عبارة عن إيش؟
ها البضاعة تطلع بيها يعني زكاة كهرباء، شغلات كهربائية.
طيب وش المشكلة يا أم يونس؟ تخشين من ماذا؟
أخاف من الحرام، أخاف لا يعني هي هذا الصندوق مقفل يعني هذا ما أدري بالضبط، أدري فيه أدوات كهربائية.
أيوة. يعني الذين أنت تبيعين عليهم ما يعرفون ما فيه؟
اللي تشتري الإنترنت
قصدي. اللي تبيع أدوات كهربائية يعني أنا هو أخواني اللي يشترون، أخواني وأولاد عمامي وقالوا جيبنا من هاي الشغلة إحنا ننقذ عليها أرباح.
يعني يا أم يونس هل هو شراء مثلا عن طريق الإنترنت أو شيء أمامك أنت تأخذينه وترسلينه؟
لا يمني بغداد أكو مكان يعني يبيعون بها يعني هاي الباقات.
طيب. طيب يا أم يونس أنت إذا أتيتي للشراء تعرفين ما بداخل الكرتون ولا ما تعرفين؟
أعرف بس إن أدوات كهربائية بالضبط شنو ما أعرف يعني بلكات وسويتشات أو كل الشغلات.
لكن يفتح أمامك الكرتون تشوفين إيش فيه؟
شلون آخر أذن؟
أقول الكرتون هذا الذي توضع فيه هذه البضاعة مفتوح أمامك تعرفين ما فيه؟ يا أم يونس يبدو أنها غير موصوفة، هل هي موصوفة؟ طيب معروف عبارة عن كذا كذا؟
لا ما
غير معروف.
فقط
طيب يا أم يونس والذي يشتري هناك منكم نفس الشيء أيضا يشتري؟
أولاد أمامي هم اللي قالوا لي عنها الشغلة، قالوا بس وصلها لي
هم اللي قالوا جيبها لنا ونشتريها منك. طيب خلاص تسمعين إجابة إن شاء الله أم يونس. طيب تفضل.
كفارة اليمين الأولى أول شيء هو أطعام الطعام وبعدين الصيام، لو الصيام بعدين أطعام الطعام.
طيب تسمعين إن شاء الله الإجابة.
تسلم.
شكرا لك. شكرا يونس. الأخ أبو عبد الملك تفضل. السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الملك تفضل. نعم.
وقت بداية النسبة الساعة الرابعة الربع طبعا واحد في بين الأفران والنقاء مجرد احنا الآن يصل عندنا أفران معه ست دقائق، مجرد ما نسمع الأذان احنا نقيم.
نعم.
في الجامعة ونصلي حتى ندخل اللجان يعني أربع ست دقائق احنا نقيم مع الأذان. هل فعل هذا صحيح أم يجب أن ننتظر ثلاث دقائق أو بدأ فرق؟
طيب واضح. شكرا لك يا عبد الملك. الأخت عمر. السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عمر. عليكم السلام، حياك الله أم عمر.
الله يجزيك خير. عندي سؤال للشيخ لو تكرمت.
تفضل يسمعك الشيخ. ما السؤال؟
لي أخت توفيت منذ فترة.
نعم.
تركت سيارة كانت مشتركة لبنت أختها بس كانت تحت الأقساط ما سجلتها باسمها وأخذت شيء للورث الشرعيين. الحين يطلبوا منا إن إحنا نتنازل عن السيارة عشان تصير باسم بنت الأخت. هل هذا
جائز
ولا لا؟
أم عمر السيارة اشترتها هذه الأخت المتوفاة.
اشترتها لبنت أختها.
اشترتها لبنت.
لبنت أختها.
طيب ومن؟
ما سجلت الأوراق باسم بنت الأخت.
نعم.
لأنها كانت لسه تحت الأقساط.
ومن كان يدفع الأقساط؟
في المتوفية.
أها. وهي تريدها لبنت أختها.
بعد ما توفت بنت الأخت. طالبتنا ان احنا لازم الورقه نسوي لها تنازل.
نعم. طيب
وهي يعني الشيخ الله يجزي خير ولو تكرم هل هذا جائز؟
يعني
العلم انها حرمت ام الورثه امها والورثه الشرعيين من كل ما تملك.
ليش حرمتها؟
الحين انا والله ما ادري وصف البنات اختها وحرمت امها ولا الإشكال عندي أنا الله يجزيك خير هذا التنازل اللي تبغانا نسويه هل هذا جائز؟
يعني أنت تقولين هل لها حق في أن تطالب بالسيارة؟
هي دحين تقول اشتركها قال يوم اشتركها قالت لها هذه سيارة.
يا أم عمر طيب في يعني هناك شيء مكتوب موثق أنتم تعرفون هذا الشيء؟
لا ولا شيء احنا
يعني أنتم لأول مرة تسمعون منها؟
أيوة بعد ما دحين تبغانا عشان تصير ملكها السيارة تبغانا نسوي احنا الورثة الشرعيين تنازل.
طيب تسمعين توجيه الشيخ عموني يوجهكم بإذن الله تعالى. شكرا لك. شكرا.
سؤال ثاني الله لو تكرمت.
تفضلي.
أنا لما أقرأ القرآن الله يجزيك خير هل لازم علي أن أكون متغطية مع إني أكون وحدي في البيت؟
أها يعني غطاء الوجه؟
لا مو غطاء
الوجه. حجاب العادي؟
حجاب
حجاب الصلاة.
الله يسعدك. أيوة
أيوة أيوة. طيب طيب.
الله
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا أم عمر. شكرا. الأخت نادية تفضلي من العراق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي أخت نادية.
بالنسبة عندي ثلاث أسئلة.
يلا باختصار الأول.
هو أجر صيام الأيام الدير يعني في كل شهر.
طيب والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني بالنسبة يعني من شهر شعبان مبر يعني هل هذا جائز؟
شهر شعبان مش فيه؟ وش فيه شهر شعبان؟
نذر يعني مثلا إذا نذر واحد يعني هو فيه في شهر شعبان.
هل آية أن يفي بالنذر في شهر شعبان؟ طيب طيب طيب. والسؤال الثالث.
بالنسبة للسؤال الثالث من لم يجد خيرا في حياته عليه أن يغير عقد الدار فهل هذا واجب في الشرع يعني؟
من لم يجد خيرا في حياته
عليه أن يغير عقد الدار.
طيب طيب واضح. شكرا لك يا أختي نادية. شكرا. الأخت أم خالد تفضلي. السلام ورحمة الله. تفضلي أم خالد.
الله يبارك فيك. أنا اشتريت لي ثوب وبعدين الثوب هذا فيه حروف على شكل دائرة يعني حروف تدور وداخل حروف داخل حروف.
أيوة.
فقيل لي هذه يمكن طلاسم ولا يعني ما يوجد للتلبسينة. أنا اشتريتها ما كنت أعلم بس يوم جيت قالوا لي زين ما حكم لبسينة. السؤال الثاني إذا دعوت أنا ساجدة مثلا أحب أنا أطول فقد قيل لي قولي اللهم أتنا بالدنيا حسنة فالآخرة حسنة تكفي عن كل خير.
نعم.
هل إذا قلتها أرددها أم أسرع بأدري بعدها يعني أشرح شمي من ربي مثلا؟
نعم. واضح؟ طيب واضح واضح.
السؤال الثالث. نعم. سمع قول الرسول أن من حج في رمضان أو
من اعتمر في رمضان
وصل حجة ثاني يرجع من ذنوبك يوم ولدت أمه إذا نويت عن والدي أو والدتي سالما يكون الأجر أن يرجع من ذنوبه مثل ما ولدت أمه أنا ولا هم؟
طيب طيب واضح. شكرا لك. شكرا. إذا شيخ الأخ أو الأخت أم يونس تقول بأنها عندها شيخ هي راتب تقاعدي وتريد أن تعمل في هذا المرتب وإخوتها يقيمون في بلدة غير هذه البلدة التي هي تقيم في بغداد الشيخ وطلبوا منها أن تشتري هذه البضاعة. هي تقول أنا لا أعلمها هي بالنسبة لها تكاد تكون مجهولة. تقول أعرف بأنها أدوات كهربائية. هذه الصورة يا شيخ
بالنسبة لطريقة التي أشارت إليها نقول إن الطريقة لا تخلو من حالين. إما أن تكون مشترية وهي التي تقوم بشراء هذه السلع وهذا هو الأظهر من كلامها. نقول لا يجوز الإنسان أن يعني يشتري شيئا مجهولا لابد أن يكون معلوما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. ونقول في مثل هذا عليها أن تسأل عن ما في هذا الصندوق ما يوجد فيه من مثلا من نوع وكم عدد هذا النوع فإنه ولو لم تطلع مثلا على ما فيه
هنا يتحقق أنه معلوم.
أي فمدام أن هذا الوصف ووصف وحازت تلك السلعة فلا حرج عليه لك لابد أن تعلم فيه. وأظن أن معرفة لهذه الأشياء سهلة ولو سأل صاحب المحل لا أخبرها بذلك. وربما قصورها بذلك لوجود المشتري بعد ذلك عند قراباتها يتساهل مثلا بي الوصف. نقول يجب عليها أن تعلم ما فيه ولو وجدت المشتري الذي يشتريها بعلاته. وأما الحالة الثانية إذا كانت مثلا سمسارا يكون الإنسان وسيطا في شيء لا بائعا ولا مشتريا وإنما وسيطا بينهما فنقول في مثل هذه الحال أن الإنسان لا يلزمه أن يكون عالما في ذلك لكن ليس له أن يعطي الإجابة والقبول باعتبار أنه ليس لطاف إلا أن يكون وكيله. إذا كان وكيلا فإنه حينئذ يتحول في ذلك من سمسار إلى إلى بائع إلى مشتري فيجب حينئذ يتحول إلى الصورة الأولى. فنقول حتى تخرج من الحرج تسع صاحب المحل عن تلك السلعة التي فيه وكم العدد وما هو الوصف ولو لم تطلع عليها ولم يكن الصندوق أو الخرطوم مفتوحا فنقول حينئذ لا يضرها والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ جزاكم خيرا. الأخ أبو عبد الملك يقول بأنه هو من طلاب جامعة الإمام ويعني يختبر يقول وزمن الاختبار الشيخ بدايته محددة وهو يقيم في تبوك وأذان العصر عندهم يقول عند 4:06 والاختبار يبدأ 4:15. يقول فيما لو يا شيخ أقاموا الصلاة بعد انتهاء الأذان صلاتهم هل هي صحيحة؟ يقول أم ننتظر 3-4 دقائق؟
بالنسبة لصلاة العصر.
نعم العصر.
بالنسبة لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يجوز للإنسان أيضا أن يجمع صلاة إلى صلاة فيدخل الصلاة في وقت غيرها، فذلك كبيرة من كبائر الذنوب. لهذا يقول عمر بن الخطاب: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أيضا الإنسان الذي يخرجها عندا عن وقتها فإن ذلك متوعد بقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قد جاء من حديث بسعد بن أبي وقاص عن أبيه لما ذكر هذه الآية فقال: هي في الذي يتركها؟ قال: لا، هي الذي يؤخرها عن وقتها. وأما إذا كان تركا كان كفرا. وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف أنه ما يتعلق بتأخير الصلاة عن وقتها حتى تخرج، فإنه لا يجوز الإنسان أو الإنسان مثل الذي يؤديها قبل وقتها فالحكم في ذلك واحد، لأنه أدىها في وقت غيرها. وما هو الحل له في مثل حالة يقول مثلا إن الأذان يؤذن مثلا الخامسة وربع والخبر يبدأ مثلا الخامسة والسادسة والست دقائق؟
هو يقول الشيخ بأنه يؤذن الرابعة والست دقائق والخبر الرابعة والربع،
يصلي قبله.
هو الإشكالية عنده يا شيخ يقول: هل أنتظر بعد الأذان بثلاث أربع دقائق أم له يا شيخ أن يقيم الصلاة مباشرة بعد الأذان؟
هو إذا دخل الوقت ولو لم يسمع الأذان، العبرة بدخول الوقت
مباشرة،
العبرة بدخول الوقت ولو لم يؤذن.
نعم.
فنقول يتعلق بدخول الوقت. لكن ربما يكون مثلا من سؤاله أنه ربما يدخل في صلاته قبل الأذان لأنه لا يستطيع البدء بالاختبار في وقته، لا يستطيع البدء. نقول يجب عليه أن يؤديها في وقتها ولو في أثناء الاختبار.
نعم.
ولو في أثناء الاختبار يستأذن ثم يؤدي الصلاة ولو في مكانه إذا كان مضطرا.
نعم.
لكن لا يؤخر الصلاة. لكن بالنسبة لابتدائها نقول مع دخول الوقت ولو لم يؤذن، فإذا نعم. سمع الأذان كبر، أو عرف الوقت وعلم أن المؤذن قد أخر في أذانه فيصلي ولا حرج عليه. الأمر
نعم.
مرتبطة بالوقت لا بالأذان. الأذان هو إعلام بالوقت.
نعم.
إذا ثبت لديك الوقت فثبت دخول الوقت ولا لم يؤذن والله أعلم.
أحسن الله عليكم. يعني إذا شرع الشيخ المؤذن في الأذان هل له أن يقيم الصلاة قبل أن يفرغ المؤذن مثلا؟
له أن يصلي.
لا
إذا في مثل حال إذا
كان نعم.
إذا كان مضطر. لكن نقول أنه مثل هذه الأمور أنه ينبغي على الجهات مثل التعليمية أن تغلق هذه الأوقات. لكن
نعم.
ربما نتكلم عن العمل عن بعد أو
نعم صحيح. وقته محدد. أحسن الله عليكم يا شيخ. أعود لأم يونس يا شيخ لسؤالها الثاني. أنا نسيت، وسألت عن كفارة اليمين يا شيخ.
بالنسبة لكفارة اليمين هي سألت عن ربما بالإطعام.
نعم صحيح.
كل إطعام يتقدم. الإطعام يتقدم. الإطعام يتقدم إذا كان الإنسان في ذلك غير واجب فإنه حينئذ يصوم ثلاثة أيام كفارة لعزه.
نعم أحسن الله عليكم. وهي يا شيخ يعني من الأمور المنتشرة عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي مباشرة يبدأ في الصيام.
لا غلط خالص. نقول إفق رقبة ثم الإنسان يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإذا لم يجد الإنسان فإنه يصوم ثلاثة أيام.
نعم.
فنقول ما يتعلق هي جمعت بين أمرين، بين ترتيب واختيار.
نعم.
أما بالنسبة للترتيب فهو ما يتعلق بالأولى، وبالنسبة لي الأولى مع الثانية والثلاثة مع الصيام. وأما بالنسبة للاختيار فهو متعلق بالأولى. فإذا عجزت المرأة عن الإطعام وعجزت عن الكسوة لفقرها في كفارة يمينها فإن تنتقل الصيام ثلاثة أيام ولو لم تكن متتابعة في الأمر في ساعة على أرجح.
الحمد لله. أحسن الله عليكم يا شيخ. أخت عمر تقول بأن أختها يا شيخ توفيت منذ فترة وتركت سيارة اشترتها لبنت أختها يا شيخ، وتقول بأنها هي من كانت تدفع هذه الأقساط. الآن بنت الأخت هذه تقول
لطالب الأقساط الميتة من حي أو بنت أختها؟
لا لست تدفعها من توفيت يا شيخ. الآن بنت الأخت هذه طالبتهم يا شيخ بالتنازل، طالبت الورثة بالتنازل عن السيارة وليس معها يا شيخ، يعني لا شهود ولا دليل ولا إلى آخر بأن السيارة لها. ما توجهك لهم؟
هو بالنسبة إذا كانت تتملك السيارة قبل وقتها، يعني تتملك السيارة قبل وفاة خالتها.
نعم.
إذا كانت تتملكها وحازتها ومر عليها فترة فإن تلك الحيازة وأمارة على ملكها.
نعم.
على ملكها لها، ودعواها في ذلك يعني ممكن أنها تستحلف حتى يؤخذ بذلك.
نعم.
وتستظهر في ملكيتها في ذلك. وأما حيازتها في يمينها وبقاء المدة مثلا في تلك الخالة حية.
نعم.
وهي ترى السيارة مع فلانة ومع ذلك ساكتة عنها، هذا دليل على أنها تتملك. ونقول يصدر أمرها باليمين، هذا يتعلق في الأمر عند القضاء. وأما بالنسبة لما يتعلق بقضية الأطراف الأحياء فإذا تنازلوا فالأمر في ذلك سعة. أما الأظهر فنقول حيازتها دليل على أنها ملك، ملك لها والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني عن قراءتها للقرآن دون حجاب شيخ.
نقول لا يلزم من ذلك وأن يكون الإنسان متحجبا.
نعم.
المرأة متحجبة ولا الرجل أيضا ساترا لعورته. فنقول العبرة بالقراءة سواء كان الإنسان على أي حال. ولهذا النبي الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله عز وجل ذكر على أي حال كان الإنسان قائما أو مضطجعا في حال نومه. ومعلوم كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وكانت عائشة على رضوان الله تعالى حائضة. ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر النساء بأن تتحجب كما تتحجب للصلاة عند قراءة القرآن، بل إنها تقرأ في بيتها ما شاءت وعلى أي حال شاءت، ما لم يكن الإنسان مثلا في موضع قدر أو نجس وذلك كمثلا الخلاء وما في حكمه فإنه ينهى عن ذلك لتلك العلة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. أخت نادية من العراق، سؤالها الأول عن الأجر المترتب على صيام الأيام البيض.
بالنسبة لصيام الأيام البيض، وجاء في جملة من الأحاديث صيام الأيام البيض ولا تخلو من علة. الحديث الواردة في صيام الأيام البيض معلولة، لكن ثبت في ذلك موقوفا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا أورد البخاري فيه حديث أبي هريرة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام، ترجم على ذلك بعض صيام الأيام البيض وإشارة إلى علل الحديث الواردة في ذلك. نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدير قول معين لصيام الأيام البيض، ولكن صيامها مستحب، لكن صيامها مستحب فيصوم الإنسان. وعدم ثبوت دليل معين على فضل لعمل من الأعمال لا يعني من ذلك عدم الفضل.
نعم.
فربما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أو يؤخذ فضلها فيما دونها، وذلك له في جملة من الأحاديث كحديث أبي سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله.
نعم.
وكذلك أيضا في قول النبي عليه في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي ذر وغيره في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نقول هي داخلة في هذا الأمر، وذلك أنه كصيام الدعم. فإن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام فإنه من أي موضع من أيام الشهر فإنه في حكم الشهر، لأن الحسن بعشر أمثالها. وكذلك أيضا فداوم على ذلك فإنه كأنه صام العام كاملا.
نعم.
كأنه صام العام كاملا. فنقول هذا أنه يؤتى أجر صيام الأيام جميعا، وذلك كاف في بيان فضله والله أعلم.
الحمد لله. سؤال الثاني عن الوفاء بالنذر في شهر شعبان.
بالنسبة لوفاء بالنذر، نقول الوفاء بالنذر محمود، ولهذا مدح الله عز وجل الموفون بالنذر في مواضع عديدة من كتابه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه وتواترت الأحاديث في وجوب الوفاء بالنذر إذا نذر الإنسان ما لم يكن حراما، أو ما لم يكن الإنسان مثلا نذر على شيء وآخر تركه وأخير له، فإنه حينئذ له لا حرج عليه أن يدعه إلى غيره. فنقول إن هذا من الأمور المتأكدة على الإنسان أن يفي بالنذر تعظيما لمن نذر له والله سبحانه وتعالى. وإن كان أصل عقد النذر في ذلك أنه ليس بمحمود باعتبار أن النذر في ذلك يستخرج به من البخيل، لأن غالب الناس يقصد بالنذر العبادة فيقول علي نذر إن عافاني الله أو أنجحني أو رزقني كذا، أنا تصدق بكذا أو أنا أصل كذا أو أنا فعل كذا. فكأنه الذي حبسه عن الإنفاق والصدقة والعبادة هو أنه لم يرزق، فكأنه يريد أن يقايض الله أعطني وأعطيك. ولهذا منع كرهه الشارع لهذه العلة. لكن لو أنه نذر فإنه يوفي بنذره، لا فرق بين النذر في شعبان وغيره، فإن الوفاء بذلك متأكد. يستثنى من ذلك إذا كان الإنسان نذر في محرم في شعبان أو في غيره فإنه يمنع من ذلك. ومن الأمور المنهي عنها أن ينذر الإنسان أن يصوم سرر الشعر أو آخره ويخصصه لصيام. كان يقول الإنسان علي نذر أن أصوم 30 من شعبان أو أصوم 29، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، فينهى لهذا الأمر. ونقول عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذر أو حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والطالب.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث سألت عن هذا القول: من لم يجد خيرا في حياته عليه أن يغير عتبة داره. تقول هل له أصل يا شيخ؟
أنا ما أعلم في هذا، ما يقصد الزواج يعني
ربما يعني. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم خالد تقول بأنها اشترت ثوبا فيه حروف على شكل دوائر، فقيل دوائر متداخلة، فقيل بأن هذه قد تكون طلاسم سألقوا الحكم لبسه.
نعم، إذا كانت هذه الحروب متداخلة ولا تقرأ ربما يأخذها بعض الناس كنوع مثلا من الفن والرسم أو التشكيل أو غير ذلك، يراد من ذلك الزخرفة ونحو ذلك، فإذا كانت من هذا النوع ولو لم تقرأ فإنه لا حرج على الإنسان أن يلبسها، لكن لو عرف عرف أهل الاختصاص والمعرفة أن مثل هذه الرسوم يستعملها السحرة أو الكهنة أو غير ذلك، فنقول لهذه العلة أيا كان ولو لم تكن حروفا، ولو تكن حروفا كانت تكون مثل أشكال مثلا أو رسومات أو غير ذلك، فنقول حينئذ يمنع منها لهذه العلة. لكن نقول إن إذا كانت العلة في ذلك أنها عدم التمكن من قراءتها، نقول هذه ليست علة. هذه ليست علة لأنه وجد من يكتب أشياء أو مثلا تداخل حروف متداخلة كنوع من الفن والخط الحديث وغير ذلك، فنقول الأمر في هذا ساعة الله
الحمد. السؤال الثاني تقول بأنها يا شيخ تطيل السجود وتكرر قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تقول هل لها أن ترددها يا شيخ أم تشرع في أدعية أخرى؟
بالنسبة للسجود الأفضل فيه أن يكثر من الدعاء، وذلك لأنه من أرجى مواضع السجود وهو أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقامل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وذلك في هذا الموضع. والعلة في ذلك أن الإنسان مع كونه قريبا من الله جل وعلا على سبيل الدوام إلا أن ثمة قرب خاص، وهذا القرب الخاص الذي يكون بحسب التعبد والعمل، ومن أعظم مواضع التعبد والعمل ما يتعلق بالصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، وهذا ظاهر أن كل داع إلى الله داع لله جل وعلا فهو قريب منه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فكل داع قريب إلى الله، ولكن أيضا مرتبة القرب تختلف، فأقرب ما يكون الداعي وأن يكون الإنسان في ساجدا، ومن ثمة مواضع أخرى كمواضع عرفة ومواضع الدعاء التي دل عليها الدليل. ما هو الأولى في السجود وأن يكثر من الذكر أم أن يكثر من الدعاء؟ نقول أفضل في ذلك أن يكثر من الدعاء ولا يخلي نفسه من الذكر، وذلك من تعظيم الله عز وجل والتقديم بين يدي سؤاله، من تعظيم الله عز وجل وجلاله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكثر من الدعاء. بالنسبة لالتزام دعاء معين كان يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هل يكرر هذه الدعاء أم يأتي بما شاء؟ نقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بالأدعية الثابتة في ذلك سواء كانت في السجود أو كانت في غير السجود، فالثابت في ذلك أن يأتي به أو لا. ومما هو ثبت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن تكراره والتزام من غير تغيير نقول هو مفضول، وهو في الاتيان به في جنسه فاضل، ولكن نقول جمع في ذلك هو الفاضل يأتي بالمشروع. إذا كان الإنسان يقول إني لا أحفظ هذه الأدعية، نقول يكثر الإنسان من الذكر والدعاء، ويعلم الله عز وجل ما في قلبه، فإن الذكر يستخرج به الإنسان ما في قلبه من مطلوبه ولو لم يستطع التعبير عنه. وقد جاء في حديث أنس بن مالك وغيره، وقد جاء من طرق متعددة عند الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من شرع له ذكري عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائلين، يعني أن الذكر ولو تجرد عن سؤال يجلب من الله عز وجل الإجابة، إجابة لسؤال الإنسان ولو لم يستطع الإنسان أن يعبر عنه. وهذا كثير من الناس يكون لديه هموم لكن لا يستطيع أن يعبر عنها، ولديه مطلوبات وهي كثر وتتزاحم في ذهنه، فإذا انشغل بالذكر فإن الله عز وجل يكفيه عبده تحقيق رغبته وهو أعلم مما يصلح حاله، ثم يعطيه الله عز وجل حقه في ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الاتصالات في الأخت محمد من ليبيا، تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا الأول
عندي سؤالين.
طيب تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول، إذا أحد متعود يستيقظ ثلاثة أيام البيض اللي هن هو الأمس وأمس كل يوم، لكن في أول أمس ممكن يقضي يوم بكرة ولا حد يستيقظ يومين من أمس كل يوم.
طيب واضح فاضح. تسألني عن قضاء الأيام البيض، والسؤال الثاني. طيب واضح واضح يا أم محمد. أم محمد
السؤال الثاني الله يبارك فيك، بالنسبة لمثالة القيام الليل هم نفس الصور كل ليلة هم يصلي بيه، لأن هم عشان أطول صور يحصل يخلي الصور مقصار في الصلوات الأخرى والصور الطويلة هم يصلي بيه في قيام الليل.
أها. طيب واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة يا أم محمد. شكرا لك وفيكي. الأخت حنان من العراق تفضلي. أختي حنان معنا حنان ولا فقد الاتصال حنان؟ طيب إذن شيخ، يعني الآن بالنسبة يا شيخ لسؤال الله، يعني أمور الدنيا يا شيخ في صلاة الفريضة في السجود، هل الإنسان يسأل الله أمور الدنيا أم تكون يشف في أمور؟
نقول سؤال الدنيا من الأمر الساهل، بل إن الإنسان فيما هو أعظم من ذلك، ففي عرافة فيما في مناسك الحج يسأل الله عز وجل الدنيا، لكن لا يخلي نفسه من الآخرة، بل إنه ينبغي أن يقدم الآخرة على الدنيا، وهذا مرتبة للكمل من الأولياء، فينبغي الإنسان أن يقدم الآخرة على الدنيا. كثير من الناس يلتفت الآن للدنيا وصلاحها ونحو ذلك، ولكنه للآخرة زادوا في ذلك قليل. ولهذا الله عز وجل يقول لهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني يريد من ذلك الدنيا وليس له نصيب من الآخرة. فنقول ينبغي له أن يكثر من سؤال الله عز وجل في الآخرة الغفران والرضا والرحمة والعفو والصفح وعلو المنزلة، وكذلك أيضا العتق من النار، ثم يدرج بعد ذلك ما يتعلق بصلاح الدنيا، يدعو بصلاح الولد والذرية وكسب المال، وكذلك أيضا العفاف وصلاح القلب وغير ذلك مما يصلح الإنسان. وإذا كان مثلا مبتلى بمرض أن يرفع مرضه، مبتلى بدين أن يرفع دينه وأن يقضيه وعنه، وأن كذلك أيضا أن يكون مبتلا بهم أو مثلا بفساد ولد أو قريب أو غير ذلك، فيدعو أيضا بصلاح ذلك الأمر. إذا لا يخلي نفسه ولكن لا يقدم على أمر الآخرة شيئا، ولكن لو قدم أمر الدنيا أو نسي أمر الآخرة نقول ولا يأثم، لكنه محروم. نعم. ومحروم ذلك بمقدار تفريطه في عمد الآخرة.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث عن شيخ منع التمر في رمضان وأنها تعدل حجه، وتقول يعني هو هل يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه يا شيخ أولا، ثم الأمر الآخر تقول فيما لو نويتها عن والدي مثلا، هل يعودان أيضا أم الأجر لها هي يا شيخ بهذا؟
نعم، هو ربما أخذت في القياس، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم ينسخ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نقول هذا بالنسبة للحج، وربما حملت الحديث الآخر وفي الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت في رمضان تعدل الحجة، فحملت الأجر في ذلك على الأجر. فنقول ثمة أجر لازم وثمة أجر متعدي، فالأجر لازم العبادة من جهة ثوابها والأمر متعدي في ذلك، هو أثرها على غيرها، وأثرها على غيرها من جهة تكفير السيئات. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الصلاة الخمس كفارة ما بينه الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نقول بالنسبة لعمل الإنسان في صيام رمضان يكفر الله عز وجل به السيئات، كذلك أيضا الصلاة فيما بينها. بالنسبة للعمرة التي تكون بالإنسان مثلا في رمضان، يقوم الإنسان من تتيم العمرة، هل هذه العمرة تكفر له ما مضى ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ نقول في مثل هذا فضل الله عز وجل واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، ولكن الأجر في الحج، الأجر في الحج كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا بالنسبة لذات الفعل الإنسان في مثلا في العمرة، نقول هل هذا فضل أم تفضيل، يعني أو فضل للعمرة في أشهر الحج في 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 رمضان على غيرها، أم هو فضل لها؟ نقول هو فضل لا تفضيل، وينبغي أن نفرق بين هذين الأمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالفضل، أن العبادة إذا دل على فضلها دليل من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو فضل لها، وهل يعني في ذلك تفضيل؟ نقول التفضيل في ذلك يحتاج إلى دليل خاص، أن هذا أفضل الأعمال، كسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب في ذلك، فهذا يحمل على التفضيل لا يحمل على الفضل المجرد. أما بالنسبة للعمرة في رمضان، هل العمرة في فضل؟ نقول هو فضل. هل هو يعني تفضيلها عن عمرة في شعبان، تفضيلها عمرة في رجب، عمرة في محرم، عمرة في أشهر الحج؟ نقول لا يثبت في ذلك شيء في عمرة رمضان في تفضيلها على جميع العمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سائر العمر التي جاءت عنه إنما كان يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وهذا ظاهر. فنقول إن العمرة في أشهر الحج أفضل، وهي في ذي القعدة أفضل من غيرها،
أفضل من رمضان.
نعم، أفضل من رمضان. وقد يقول قائل إنما جاء في ذلك الفضل، هذا نقول هذا دليل فضل لا دليل تفضيل، ودليل التفضيل على في ذي القعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر جميعا في عمرته في ذي القعدة، للعمرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فإنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائلا. ولهذا نقول ما يتعلق بذلك الفعل إنما هو في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما تكرر، دل على الأفضلية من وجه، وذلك أن القاعدة الغالبة في ذلك أن الفعل إذا تكرر أفضل من القول الذي لم يعمل به. فنجد أن العمرة في رمضان جاء فضلها ولكن لم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة في أشهر الحج ومنها ذي القعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها مرارا، فدل على التقصد في ذلك في ذلك الزمن. وعلى هذا نقول إن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، وأما العمرة في رمضان ففضله في ذلك هو أنها تأدي الحجة. وهل العمرة في أشهر الحج يعني في ذلك أنها أفضل؟ نقول هذا مقتضى النصوص. وأما مقدار الفضل في ذلك فالله أعلم به والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح والبيان. الأخت محمد من ليبيا تقول من كان يشتهيخ اعتاد أن يصوم الأيام البيض كحالتها هي يشتهيخ ونسيت أن تصوم الثالث عشر، هل لها أن تقضيها وتصوم السادس عشر؟
بالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر يجزي في ذلك عن صيامه عن صيام الأيام البيض. وأما الأيام البيض فإذا أراد الإنسان أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه هي الأيام البيض، ولكن لو فات الثالث عشر فهل له في ذلك أن يصوم السادس عشر أم لا؟ نقول إذا كان يتدين بالأيام البيض فإنها قد فات وقتها، وليس له أن يصوم اليوم الذي كحال الإنسان إذا فاته يوم الاثنين لا يقضيه في يوم الثلاثاء، أو فاته يوم الخميس لا يقضيه في يوم الجمعة، وإنما هو جاء في أمر معين. ولكن إذا كان الإنسان معذورا، كان يكون إنسان مسافرا أو نسي وعادته أن يصوم، نقول يقدر الله عز وجل له الأجر. ولهذا جاء في حديث أبي موسى في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما يعمل وصحيح مقيم. فإذا كان الإنسان معذورا وطرأ على شيء من العذر، كان يكون مثلا إنسان نسيان السهو أو كذلك أيضا بالسفر أو كان المرض ثم مانع من تلك الأغراض الأهلية التي تطرأ على الإنسان، فإن الله عز وجل يؤتيه أجره، لأنه لو كان حاضرا في ذهنه مدركا لبدنه من غير عذر فإنه يعمل ذلك العمل، فإن الله عز وجل يؤتيه أجره. وعلى هذا نقول إذا كان الرجل معذورا في تركه للثالث عشر نقول لا حرج عليه وأن الأجر أتاح فلا يتحسر عليه. وأما إذا كان متعمدا في ذلك فنقول إنها مثل هذه الأيام لا تقضى، وثمت عبادات تقضى وثمت عبادات لا تقضى، وما دل على قضائه يثبت بالدليل كقضاء الوتر من الليل تقضى على صورة مختلفة، وذلك كالشرع كما جاء في حديث عائشة الصحيح. كذلك أيضا ما جاء في بعض الصلوات في قضائها مثلا في بعض السنة الرواتب في بعض الأدلة، كذلك أيضا ركعات الفجر في قضائها، كذلك أيضا ما جاء في بعض الأدلة في قضاء بعض الأعمال كذلك مثل قضاء رمضان فإنه قد دل الدليل على قضائه. بالنسبة للنوافل في نوافل الصيام، هل تقضى الإنسان أن يقضي صيام عاشوراء في غيره يقضي عرفة في غيره؟ نقول لا، هذا دل الدليل على تعيينه، ليس الإنسان ينقلها إلى غيره حتى يأتي بدليل مستقل على جواز القضاء ولا قضاء في ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها تقوم الليل وتكرر قراءة نفس السور طوال السور الشيخ. تقول سألت عن التكرار هذا أولا لأنها تقول تقرأ قصار السور في باقي صلواتها.
بالنسبة للتكرار نقول التكرار يسميه بعض الفقهاء الترجيع في ذلك، وأن يرجع الإنسان الآية بين أو كذلك أيضا السورة. نقول الإنسان يقرأ ما يحفظ، ويختلف العلماء هل الأفضل في ذلك أن يقرأ ما يحفظ ولو كرر أم يقرأ الإنسان من مصحفه إذا كان لا يكرر، يختلفون في ذلك. ولكن نقول إنه لو قرأ في المصحف إذا كان لا يحفظ فهو حتى يمر على القرآن فهو الأولى والأفضل. وأما بالنسبة للتكرار ربما يستثقل الإنسان اللي يحمل مصحفا ويريد أن يقرأ من حفظه، فهل له أن يكرر تلك السور التي يحفظها أو تلك الآيات التي يحفظها؟ نقول لا، يثبت عن النبي أنه كرر سورة في قيام الليل أو كرر آية في قيام الليل. قد جاء عند النسائي وقد تكلم فيه بعض العلماء في قول الله جل وعلا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك، وهذا الحديث فيه كلام وجماعة من المتأخرين يصححونه. ولكن نقول عدم ثبوت تكرار شيء في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على عدم مشروعيته، دليل على عدم مشروعيته. جاء في بعضها في قراءة النبي مثلا لزلزلة في صلاة الفجر، قال جاء البياطي وهو في السفر قيده بياطي في السفر وقد ترجم عليه قال باب الصلاة في السفر، ثم ذكر في ذلك قراءة النبي للزلزلة، وقد تكلم في ذلك بعضهم منهم علها بالأرسال. وكذلك أيضا جاء في قراءة المعوذتين أن النبي عليه الصلاة والسلام كررها. نقول هذا تكرار في ركعتين لا تكرار في ركعة واحدة، الذي سيقوم به التكرار لآية واحدة أو سورة واحدة، فنقول الأولى تركه ولو فعله الإنسان قطعا أنه ليس بآثم، ولكن فعله خلاف الأولى والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. لكن إذا كان يا شيخ ليس في ليلة واحدة،
إذا كان ليس في ليلة واحدة لا حرج عليه في هذا الحال أن يقرأ الإنسان مثلا سورة البقرة يقول لا أحفظ
في كل ليلة مثلا،
يقرأ في كل ليلة هذا من الأمور الحسنة.
أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ الأخ عامر الحربي عفوا الأخ العزيز الحربي سأل عن استخدام المال الحرام بعد التوبة، هو لم يوضح ما المال المقصود به.
بالنسبة للمال الحرام الذي يكون بعد التوبة لا يخلو من حالين.
نعم.
الحالة الأولى إذا كان مالا حراما أخذ بغير التراضي، وذلك أن يسرق الإنسان مالا أو يغتصب مالا، فإنه لا يجوز له أن ينتفع بذلك المال، بل يجب عليه أن يعيده، وهي من الحقوق التي يجب على الإنسان أن يقضيها. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أبي هريرة قال: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله إن شاء قضاء من الشاة الجنة. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عند مظلمة لأخيه فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. فيجب عليه أن يقضي تلك الأموال إذا كانت مسروقة أو كانت قروضا أو كانت غصبا، فإنه يعيدها ولو تاب منها، وتوبته في ذلك لا تكفر له ذلك العمل. أما النوع الثاني من أنواع الحرام الذي كسبه بالتراضي ولكنه بصورة محرمة، والذي يكون بالتراضي كعقود الربا وكذلك أيضا في القمار والميسر والجهلة والغرر وغير ذلك، فإنه حينئذ له ما سلف من ماله، لو ما سلف من ماله مما قبضه، وما كان معلقا فليس له. كان يكون إنسان مثلا قد عقد عقدا بالربا ثم تاب منه، نقول له رأس ماله وما بقي فإنه يجب عليه أن يتركه لصاحبه ولا يجب له أن يأخذه. لهذا نفرق بين المال المغصوب الذي أخذ به بغير تراضي وبين المال الذي أخذ بتراضي وهو بعقود محرمة، فنقول العقود المحرمة في ذلك أخذت بالتراضي وطيب نفس، فحينئذ نقول لا حرج على الإنسان أن ينتبع منها، وذلك لأن الله عز وجل قد جعل وعفى عما سلف من أكلة الربا، وكذلك أيضا من دخل الإسلام وما كان لديه من أموال ونحو ذلك مما مضى من تلك العقود دخلت في أصل الحل، بخلاف السرقة فإن السرقة تبقى في الذمة ولا دخل الإنسان في الإسلام وكان قبل ذلك مشركا، فإنه يعيد الحقوق اللي لأهلها إذا كان يعلمهم.
نعم.
وإذا كان الإنسان لا يعلم أولئك الناس من أصحاب الحقوق فنقول حينئذ في ذلك أنه يتصدق عنهم ويرجى أن يعفو الله عز وجل عنه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم الشيخ. هنا سؤال حول يبدو أنها سائلة، ثبت على زوجة أخي أنها تمارس السحر والشعوذة، هل يجوز أن نقاطعها وأن نمنعها من دخول بيتنا؟
هو بالنسبة للسحر والشعوذة هذا أمر عظيم، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يكون ساحرا حتى يبذل من العبادة للشياطين والجن، فلا شك أن الساحر الذي يتحقق فيه السحر ويستبين من ذلك أنه ليس بمسلم، ولكن نقول أن في مثل هذه الأشياء في الغالب الناس يتحدثون بها على سبيل الظن ويتوهمون بعض الأفعال أو التصرفات أو مثلا بعض السلوكيات التي تصل من الناس عفوية، أو ربما أيضا بعض الظنون ويظنون أنها سحر ونحو ذلك. هذا نقول يجب عليهم أن يحترزوا وأن يستبينوا وأن لا ينقلوا الكلام أيضا بين أوساط الناس لمجرد الشكوك والظنون أو لبعض الأشياء التي لا يجدون لها تفسيرا من أقوال أو أفعال أو نحو ذلك، فإن من الناس من يفعل أفعالا مثلا بالعفو أو يفعلها مثلا بحسن قصد ولكن لا يريد بذلك السحر وليست من السحر ولا يعرف من السحر شيء، فنقول حينئذ يستبين. لكن في حال الاستبانة وتيقنوا من ذلك على سبيل اليقين إما منها فأقرت واعترفت بنفسها أو أنها قالت وأسرت لبعضهم وبعضهم قد أشاع للآخرين ذلك الأمر وعرف أنها لا تكذب وعرف واستبان لهم الأمر، لهم من يقاطعوها خشية على أنفسهم، ولهم كذلك أيضا أن لا يقبلوا هديتها ربما تسحرون بها، ولا كذلك أيضا في طعامها أو شرابها، ولا كذلك أيضا تبادل العطية معها مثلا بلباس أو كساء وغير ذلك، خشية أن يكون في ذلك شيء من السحر، لهم ذلك ولو فعلوا إذا كان يغلب على ظنهم أن ذلك يردع تلك الساحرة ويزجرها عن فعلها فإن الهجر في ذلك واجب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم الشيخ. الدقيقة الأخيرة هنا يقول: من قرأ أذكار النوم ثم استيقظ هل يعيدها؟
لا، إذا كان في ليلة واحدة كان يقوم الإنسان مثلا أكثر من مرة، كالذي مثلا يصيبه أرق فيقوم مرتين أو ثلاثة، أو يقوم الإنسان مثلا لبعض الأصوات ثم يرجع، نقول ليلته في ذلك واحدة، لأن الأدلة في ذلك أنه حتى يصبح.
نعم.
مثل قراءة الكرسي أو غير ذلك، يبقى معه ملك يحسه حتى يصبح، يعني العفو في ذلك ولو تخلله في ذلك القيام. لكن لو أن إنسانا تخلل نومه قيام طويل. نعم. كان يقوم الإنسان مثلا يبيت نصف الليل في هذا الموضع ثم ينتقل ويرتحل إلى موضع آخر.
نعم.
كان ينام مثلا في أول الليل في حي ثم في آخر الليل في حي آخر. فنقول في ذلك يختلف في هذا فإنه يذكر أذكار النوم والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بالمقا. شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم يا شيخ الكرام.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.